بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة الكرام، ونرحب فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ دغش بن شبيب العجمي حفظه الله تعالى وجزاه خيرا عند إخوانكم شباب مدينة صباح الأحمد، ليحدثنا عن موضوع بعنوان الفاروقيات. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الكلمة التي بعنوان فاروقيات. الله جل وعلا كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، نظر إلى قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن الله جل وعلا اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، واختاره للنبوة والرسالة. ثم إن الله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في صفوة الأمم، وهي الأمة التي بعث فيها، واختار الله جل وعلا له من الوزراء والأصحاب والأنصار خير الناس، وأزكاهم وأتقاهم وأعلمهم. ثم صاحبوه سنوات فاستفادوا من علمه وخلقه وحكمته وأقواله، فكان ذلك مؤثرا عليهم في حياتهم نافعا لمن بعدهم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عرباض بن ساري المشهور الذي رواه بعض أصحاب السنن وأحمد في مسنده، أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ممن يقتدى بهم ويؤتسى بفعلهم ويستفاد من أقوالهم. وعمر رضي الله عنه طالت مدة حكمه، وكثر في زمانه الفتوحات، وأقبل الناس يتعلمون دين الله جل وعلا، فلذلك كثرت الرواية عنه، بخلاف أبي بكر لم تطل مدة حكمه، ثم كان من الناس قلة والصحابة كثرة. أما عهد عمر فقل الصحابة وكثرة الداخلون في الإسلام، فاحتاجوا إلى أن يرووا عنه وأن ينقلوا عنه أقواله وحكمه، حتى الأحاديث نقلوها عنه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر فاروق ملهم ومحدث وموفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى عبقريا يفري مثل فريه رضي الله عنه. فكانت له كلمات كثيرة جدا رواها أصحاب العلم وأصحاب السنن وأصحاب المعاجم والأجزاء والأمالي والتفسير وغيرها لا تحصى. وليس المراد هنا الكلام على كلامه في الفقه أو في العبادات أو في قضايا الاعتقاد، إنما المراد من هذه الكلمة كلام عمر رضي الله عنه النافع في حياتنا اليومية، سواء في ديننا أو في قضايا اجتماعية أو قضايا اقتصادية أو قضايا سياسية أو قضايا حياتية نستفيدها. فاخترت بعض الأقوال، هذه الأقوال ينتفع بها طلاب العلم، ثم جعلتها غير مرتبة، يعني لم أسقها على باب ترتيب الأبواب أو على نمط معين، وذلك دفعا للسآمة، وإنما جعلتها مختلفة، بمعنى أن ثمة قول في مسألة ثم قول الذي بعده في مسألة وهكذا. ونبتدئ بقوله رضي الله عنه من أقواله النافعة التي ينتفع بها طلاب العلم وينتفع بها العامة والخاصة، قوله فيما رواه البخاري معلقا: تفقهوا قبل أن تسودوا. لا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم العلم وأن يطلب العلم حتى يتمكن العلم من قلبه قبل أن يسود في قومه، فإن قومه قد يسودونه إما لعلمه وإما لسنه. فإذا سودوه لعلمه ولم يكن ذا علم ولم يكن ذا خبرة ولم يكن ذا دراية، فإنه سيكون ضارا لقومه، مفسدا عليهم إما دينهم وإما دنياهم. وكم من إنسان رأسه قومه ثم أضر بهم، وكم من طالب علم جعله أناس شيخا لهم ثم أضر بهم أمام الطوائف الأخرى بسبب أنه كان مقدما فظهر جهله أو ظهر تعاليه أو ظهر قلة عقله فسبب إفسادا عظيما. ولذلك الناس لا يقدمون إلا خيارهم، سواء كانوا في السن خيرهم في السن والعقل والحكمة أو في العلم الشرعي الذي يمنعه من الوقوع في السفاهات. تفقهوا قبل أن تسودوا، فإنك إذا سودت على قومك يصعب عليك أصلا طلب العلم، كيف تطلب العلم أو تجلس في حلق العلم وأنت رجل قد قدمت في قومك ويقال هذا الشيخ والعالم وكذا وكذا، هذا يعني يعظم على يعظم في نفسك أنك تجلس. ولذلك كان العلماء يقولون أن الحدث إذا تصدر أفسد، كما قال الشافعي رحمه الله لما قال إذا تصدر الحدث فاته علم كبير، فاته علم كبير، لأنه إذا تصدر وأصبح شيخ يعز عليه ويثقل عليه أنه يجلس يطلب العلم عند المشايخ. كيف هذا الشيخ وصاحب علم والآن يحضر الدروس ويسأل الشيخ؟ وقد يستشكل مسألة تكون يعني معروفة عند بعض طلاب العلم ولا يريد أن يستشكلها أمام الشيخ حتى لا يقال كيف فاتته هذه المسألة وكيف جهلها وكيف لم يعرفها وكيف وكيف، فتجده لا يسأل عنها وتبقى هذه المسألة اليسيرة عليه كالجبل العظيم، بسبب أنه صعب عليه أن يسأل عن العلم بسبب مثلا مكانته في المجتمع أو في سنه. ولذلك العاقل لا يتقدم على الناس إلا إذا تمكن من العلم، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذا قدمه قومه ثم كان لا يعرف الأمور ولا يعترف تدبير ولا يعرف تدبيرها حتى في الأمور الحياتية، كيف يدير الأمور وكيف أنه يضبط الأمر؟ لا يستطيع. وكذلك طالب العلم يجب عليه ماذا؟ أنه لا يتقدم ولا يترأس إلا أن يتمكن من العلم، إذا تمكن من العلم بعد ذلك ترأس وحق له ذلك لأنه قد تنوع عنده العلم وعرف الأمور. وذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم، ينكشف ولو بعد السنوات أنه ليس عنده علم كبير ولا ليس عنده معرفة ولا يعرف حتى أصول العلم ما يعرفه، سبب أنه ترأس ولم يستطع أن يطلب العلم. يقول روى الخطابي في كتابه العزلة عن أبي عمر أنه قال قلت للمبرد صاحب اللغة المشهور لما صار أبو العباس أحفظ منك للغريب والشعر، يقصد ثعلب الملقب بثعلب، قال لأني ترأست وأنا حدث وترأسه شيخ. يعني هو انشغل في طلب العلم وحفظه والدراسة والقراءة على المشايخ والذهاب يمنة ويسرة، وأنا ترأست وصرت أدرس وأنا حدث. ومعلوم أن الإنسان الذي يدرس على المشايخ كلما طالت مدة دراسته كلما توسع في العلم، بسبب أن دراسة على المشايخ وعلى العلماء تختصر لك الوقت الطويل. أحيانا الشيخ يعطيك فائدة واحدة تضبط بها باب من الأبواب في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث أو في التفسير أو في النحو، فائدة واحدة، وأحيانا تبحث عن الفائدة هذه لا تكاد تجدها في كتاب، السبب أنك درست على أهل العلم، فلما تدرس على أهل العلم تتمكن من هذه الأمور. ولذلك هذه وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من أقواله أنه قال رضي الله عنه التأودة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. العجلة مذمومة، العجلة مذمومة، وكم من قضية دخل فيها الإنسان بعجلته تمنى أنه لم يدخل فيها ولم يتكلم أو لم يدخل في هذا الأمر، وهذا في عامة أمور الدنيا. كم من إنسان مثلا تزوج فندم، طلق فندم، دخل في تجارة فندم، فعل أمر دخل بين اثنين بينهما نزاع أو خلاف فندم أنه دخل بينهما. أمور الدنيا كثير منها كما يقولون الرأي المستعجل الذي ليس فيه تأودة وإنما قام على الاستعجال قد يفسد أكثر مما يصلح. يعرف طلاب العلم أن كثير من الناس قد يتصل به فيقول أني طلقت، وزوجته مثلا عنده 20 سنة وهو متزوج أو 30 سنة أو أقل أو أكثر، سبب والله كنت متعجل غضبت فطلقت. طيب كان بإمكانك أن تخرج من البيت، أن تهدي من غضبك، أن تفعل كذا وكذا، لم يفعل شيئا من ذلك، لماذا تعجلت في هذا الأمر؟ الآن ندم، ندم بعد ماذا؟ بعد أن رأى أن الطلاق هذا ليس حل المشكلة التي وقعت له، فندم على هذا الفعل. وكذلك علاقات الناس، تجد الإنسان أحيانا قد يتخذ قرار في مقاطعة شخص ثم يندم أنه قاطعه ولم يستفد من المقاطعة شيء، بل أضر ذلك إما بدينه وإما بدنيا. إلا أنه ثمة أمور ينبغي أن لا يتباطأ الإنسان فيها، يستعجل فيها، من ذلك أمور الدنيا. أمور الآخرة استعجل فيها، كما قال الله جل وعلا في قول موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وتعرف أن جاء في القرآن في ذكر المؤمنين وأهل الخير وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ولذلك يقول العلماء مما ينبغي أن يستعجل فيه التوبة وتغسيل الميت ورد الديون. لماذا؟ هذه أمور لها علاقة في الآخرة، ما تتباطى فيها ولا تتأخر فيها بل تستعجل فيها. أما أمور الدنيا فالأمر متسع، ليس شرطا أن تتخذ القرار الليلة، انتظر إلى بعد إلى غد أو بعد غد. حتى لو قالك الإنسان أنا أبي رأيك الليلة، أريد مثلا أستشيرك الأمر الليلة لازم تجيبني، لا ليس شرطا، قد تستعجل في القرار ثم إذا فكرت فيه عمليا وجدت أن هذا القرار خاطئ، وأنك لم تنظر إلى زاوية معينة من القرار، وأنك فعلا أخطأت في هذا الأمر، فلذلك لا تتعجل. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في غزوة بدر قال أشيروا علي أيها الناس، والله جل وعلا قال له شاورهم في الأمر، وقال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم. فالإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يستشير، لا يستعجل في الأمر. قد تريد أن تأخذ قرار في أمر معين في دنياك ثم تجد أن هذا القرار خاطئ 100%، وأنت لم تنتبه إلا إلى زاوية صغيرة أو ضيقة، ثم تترك الأمر والفائدة العظيمة من هذا القرار. فلذلك كما قال عمر رضي الله عنه أن الإنسان لا يستعجل في مثل هذه الأمور. أما ورود الأمور الآخرة استعجل وبادر وعاجل، والله سأطلب العلم، أطلب العلم إن شاء الله الأسبوع القادم أو بعد العطل، لا أطلب العلم من الليلة، احضر درس غدا في درس احضر. استعجل في الخير، لماذا؟ لأنك تعلم أن سوف جندي من جند إبليس، سوف أبدأ سوف أفعل سوف كذا من أمور الخير، ثم يمر بك العمر وتجري بك الأيام وأنت لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا. شوفوا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه في قصة توبته الطويل، أنه جهز ظهرا يعني ناقة يركبها ويسافر إلى تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهد في سبيل الله. يقول كل يوم كنت أدخل وأخرج ما أقضي من أمر شيء حتى ذهب الرسول فقلت ألحقهم، حتى وصل إلى تبوك فقلت إن شاء الله أدركهم حتى عادوا. فجلست أفكر ماذا أعتذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية الأمر ما هو؟ تسويف، إني والله سأخرج بعد قليل معهم. لا، الأمر ما يحتاج إلى هذا كله، الناقة موجودة عندك والطعام موجود عندك، انتهى الأمر، بادر بالخير. فالإنسان لا يعني يتأخر في مثل هذه الأبواب. أيضا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أم على ما أكره، ذلك بأني لا أدري فيما أحب أم فيما أكره. عمر رضي الله عنه نبهنا إلى أمر عظيم، ما هو؟ أن الإنسان لو أصبح على أمر لا يحبه ماذا يصنع؟ يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. أصبحت على أمر تحبه أو على أمر لا تحبه، في كل ذلك خير لا تعلمه، الله جل وعلا يعلمه. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. حتى الشر الذي قد يصيبك قد يكون في هذا الشر أمر عظيم، تمرض وإنسان مكروه إليه المرض ومبغوض إلى نفسه، لكن هذا المرض قد يحط عن خطاياك فيكون سببا في مغفرة الله عز وجل لك. قد تتعطل الأمر من أمور الدنيا التي كنت ترغب فيها، بل كنت تسعى بكل شيء أن تصل إلى هذا المكان ثم لا تستطيع، لعل هذا المكان الذي تصل إليه من أمور الدنيا لعله يفسد دينك، ما تعلم. كما جاء في بعض الآثار أن من عبادي من لا يصلح أمره إلا بالفقر، يعني بعض الناس لا ينصلح حاله إلا بالفقر، لأنه لو أصابه الغنى لطغى. فبعض الناس مثلا فقر، لو أنه أعطي مال قليل سافر أو فعل أمور محرمة أو وقع في أمور محرمة. فمن رحمة الله جل وعلا أن يجعل حاله على هذه الحال، كما قال عمر لا تدري ما هو الخير في ذلك، كما قال الله جل وعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أصابك شر تعرف أن هذا الشر الله عز وجل قضاه عليك، كل أمر يقع لك تعلم أن الله عز وجل قضاه لك، لأن هذا من أساس الإيمان بالقضاء والقدر، ما هو؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خرجت ولم تخرج، الله قدر لك حادث، الحادث يصيب سيارتك عند باب بيتك، إن شاء الله طلع عليها واحد من هؤلاء ويصطدم بها، إذن الأمر هذا مقضي، ماذا أصنع؟ كما قال قتادة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ومن يؤمن بالله يعني يرضى بقضاء الله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، هداية القلب الطمأنينة والراحة. الحمد لله هذا أمر الله جل وعلا والحمد لله على كل حال، انتهى الأمر عنده. لكن تجد الإنسان الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر يصيبه من الانهيار والتفكير، بل إنه يجلس في ندم وحسرة سنوات لا تحصى. أنا لو ما دخلت في هذا الأمر ما حصل لي هذا الأمر، ويجلس سنوات على هذا الأمر وتجد فيه حسرة، وقد يصل لدرجة الاكتئاب والأمراض النفسية، والسبب أنا ما آمن بالقدر. لكن المؤمن الحمد لله هذا أمر الله مكتوب لي، انتهى الأمر له. كما قال عمر رضي الله عنه. والله عز وجل يقول كما في الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا الأمر في علم الله سبحانه وتعالى. أصابني أمر أراني فيه شر، أعلم أن الله جل وعلا قد يكون أراد لي في حكمته وعلمه السابق أن الله عز وجل أراد بهذا الشر خير كثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى أفعاله لا تخلو من الحكمة جل وعلا. ففي كل فعل يفعله الله جل وعلا لعباده في حكمة، في حكمة عند الله سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهل من جهلها. أيضا من أقوال عمر النافعة في أمور الدين والدنيا يقول: أعقل الناس أعذرهم لهم. الناس من طبيعتها ماذا يحصل منها؟ الخطأ والتقصير في حقك، وأحيانا قد يخطئ خطأ في نوع تعمد في حقك، لا بد أن تعذر الناس. طيب مفهوم، أخطأ في حقه وما يعلم، اعذره. لماذا؟ لأن إنسان أخطأ، من طبيعة البشر الخطأ، ما من إنسان إلا كتب عليه خطأ مدرك ذلك لا محالة، ما يمكن أن ينفك عن خطأ. طيب إذا تعمد، وإذا تعمد هذا ذنب أوقع منه، لو مثلا وقع في الخطأ في حقك في ظلمك أو غير ذلك ثم اعتذر لك من خطأه، اعفو عنه وسامح وعفى الله عنك وغفر لك. تعرفون ماذا فعلت قريش في النبي عليه الصلاة والسلام؟ شتموه وانتقصوه وقالوا عن الكلمات القبيحة والسيئة ما لا يقوله العرب عن أقربائهم، مع أنهم بنو عمهم، إلا أنهم سعوا بكل طريقة أنهم يقولوا عنه ساحر مجنون وكاهن، ويتعلم من اليهود والنصارى وفيه وفيه، حتى أنه قالوا صنبور لا يولد له، وقالوا أنه أبتر، وقالوا عنه أشياء كثيرة جدا. لماذا؟ مع أن العرب تعرفون في جاهليتها كانت مضرب المثل في الحمية، مضرب المثل. حمزة غضب للنبي عليه الصلاة والسلام لما ضربه أبو جهل، غضب للنبي عليه الصلاة والسلام. وكم من إنسان تحركت حميته نصرة الحق بسبب أنه حمية. أبو طالب حمى النبي حمية له، وهكذا كثير منهم السبع عندهم حمية. مع ذلك هؤلاء ماذا صنعوا؟ باعوا الحمية وحاربوا النبي، ثم أخرجوه من دياره وآذوه، ثم اجتمعوا على حربه. حتى قال لهم بعضهم، بعض الكفار قريش: خلوا محمد العرب، ماذا تريدون منه؟ إن ظفر عبد العرب الحمد لله، ظفر رجل من قريش من قومك على العرب وانتصر عليهم، وإن قتله العرب أيضا حمدتم الله، إن الله كفاكم شره بناس من العرب. لا، ما تركوه، قاتلوه وحاربوه سنوات طوال، ثم بعد فتح مكة قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يعني العاقل يعذر الناس، يرى أن الناس يمرون بظروف أحيانا في غضب أو يمرون بنفسيات، يعني لا تحاسب الناس كأنك يعني تحاسبهم بالشعرة بأقل القليل. لا، الناس قد تراه ولا يبتسم في وجهك، أو قد لا يلقاك بمعاملة حسنة وأنت تعرف عنه أن رجل له خلق وله يعني معاملة جيدة، هذا اليوم لعل عنده عذر أنت ما تعرفه. لا ما عنده عذر، كيف أنت وطالع من بيته؟ ما المشكلة التي عنده؟ يمكن عنده مشكلة في البيت يا أخي. أنت تعرف أسرار بيته ما تعرفه، تعرف أسرار، يمكن جاء اتصال أغضبه، يمكن حصل له أمر أغضبه، يمكن الرجل اليوم مريض بمرض تفاجأ به أحزنه، أنت ما تعلم بظروف الناس. إذن لا تريد من الناس أن يكونوا على حالة واحدة طوال العام، لازم أراه في كل مرة نفس اللقية التي كانت قبل 10 سنوات. لا يا أخي، إن كنت تريد صاحب بهذه الصفة لن تجد لك صاحبا. إذن الناس اعذرهم، تمر بهم ظروف، يغضبون، يتجاهلونك، مثلا قد يسمعك كلمة ما تعجبك على غير وعلى خلاف ما كان يعتاده أو تعتاده أنت من الناس. الإنسان يعذر الناس ويعني لا يكون مثلا يحاسبهم على الصغيرة والكبيرة. أيضا من أقوال عمر رضي الله عنه: إن من الحزم سوء الظن. هذه ما تخالف التي قبلها، لأن هذا رجل عبقري وأعطي من العلم والفهم شيء عظيم. ما معنى إن من حزم سوء الظن؟ يعني ليس كل الناس تحسن به الظن. الإنسان الذي يحسن الظن بكل الناس هذا فيه سذاجة. الله عز وجل ما حرم كل الظن، إن بعض الظن إثم، يعني اجتنب كثير من الظن، كثير من الظن ليس كله، لأن بعضه قد يكون يوقعك في الإثم. أما أن الإنسان كما يقال يكون صفحة أو كتاب مفتوح أمام كل الناس، وأني والله إن شاء الله أخبر بكل شيء عندي وأنا لا أكتم أسراري، هذا غفلة وهذا خطأ. الإنسان خطأ من الإنسان، ليس كل الناس تطلع على أسرارك ولا أمورك، وليس له أصلا علاقة في معرفة كل دخائلك وكل أشيائك. من حزمك أن تسيء الظن في الناس. لماذا؟ أنك ما تخبر الناس بكل شيء حتى لو كان صاحبك. ليس من شرط الأصحاب أن يعلموا بكل أمور الدنيا. من قال لك أنه لازم أن يخبرك أنا بحياتي الخاصة وأخبرك كم عدد أخواني وكم عندي وكم ليس ما عندي وكم كم كيف كان حالي في الماضي وماذا صنعت؟ هذا خطأ. الإنسان لابد يجعله جانب ما يطلع عليه الناس. لماذا؟ قالوا لأن صاحب اليوم قد يكون عدو الغد. أول ما يكون عدو لك يقول هو أصلا أخبرني قبل 3 سنوات أنه كان يفعل كذا وكذا، ثم نشر كتابك وطواه للناس، كشفه للناس، ثم أطلع الناس على أمورك. فأنت هذا خطأك أنت وليس خطأه هو. نعم هو أخطأ، لكن الخطأ الأكبر على من؟ عليك أنت. في أشياء خاصة فيني لا علاقة للناس فيه، حتى لو سعني يقول هذا شيء ما يعنيك بارك الله فيك، أو لا أجيبه بجواب إذا مثلا أردت أن طيب خاطرة أخرج من الموضوع إلى موضوع آخر. أما أنك تريد أن تعرف كل أسراري وكل أموري وماذا أصنع وماذا لا أصنع، هذا شيء لا يعنيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه. شيء ما يعنيك هذا من حسن الإسلام تتركه، لأن من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن اشتغل فيما لا يعنيه أتاه ما يعنيه. فمن الحزم أنك ما تخبر الناس بكل أمورك إحنا الرجل يجلس مع امرأة سنوات طوال تزوجها ويطلع على بعض الصغارة يطلقها، تكشف كتابه كله وتقول هذا فعل كذا وكذا وكذا، وهي زوجته وسره وسكنه وغير ذلك. كيف عاد أصحاب؟ خاصة في الزمان في مثل هذه الأزمة للأسف حتى بعض طلاب العلم قد يختلف معك على أمر بسيط ويكشف أوراقك التي قبل 20 سنة. لماذا يا أخي تفعل هذا؟ الناس للأسف قلت مرؤاتهم إلا من رحم ربك، وأصبحوا يتنازعون على أتفه الأمور فيكشفوا بعضهم أسرار بعض. نعم يجب عليه أن يكتم السر، لكن الخطأ الأول من خطأه؟ خطأك أنت كما يقولون. إذا كان صدرك ضيقا بسرك فصدر غيرك أضيق. أنت أخبرتني بسرك لماذا؟ أنت لأن ما تحملت السر، تريد أن تشكو لي في هذه القضية صح؟ لا تلومني إذا كان صدري أضيق من صدرك، لأن احتمال أنا أفشأت سرك لا عداوة لك، لكن ما كنت نسيت أنه سر، ظننت أنه من حديثك العادي الذي تحدث به فقلت والله أخونا فلان كذا وكذا، ما كنت أعلم أنه سر. قد يأتيني أسرار أناس كثر فأتحدث بها ظنا أن هذا ليس سرا، وقد يتحدث بها الإنسان يعني عداوة لهذا الشخص. فلذلك الإنسان لا يكشف سره لكل أحد، وهذا أيضا نعلم أبنائنا وبناتنا ونساءنا، لأن خاصة البنات عندها أمور تطلع صاحبتها على كل أسرار البيت، كل أمور البيت تطلع. هذا غلط، لا بد تعلم بنتك أن أسرار البيت صاحبتك هذه لا علاقة لها بالبيت ولا أسرار البيت. الرجال عندهم تحفظ نعم، النساء لا، تدخل في عمل مثلا كلهم عرفوا كل شيء، عرفوا الزوج وأموره وتفاصيله وعمله وماذا يملكه وإلى آخره، ثم عرفوا أخلاق الزوج ومتى يغضب، عرفوا كل شيء في البيت. هذا غلط. أو عرفوا إخوانهم ماذا يفعلون وكذا، وقد تغضب منهم فتشتكي إلى صاحبتها، والصاحبة هذه لا تستمر صحبتها ولا مودتها، لأن قلوب النساء تتقلب على أزواجهم الذين يحسنون إليهم، فكيف لا تتقلب على زميلة لا تحسن إليها ولم ترى منها خيرا؟ فمن الطبيعي أنها تتقلب عليهم وقد تحدث عن بعض أسرارها. فلذلك الإنسان من حزمه أن يعلم نفسه وأبنائه وبناته أن ما يطلعون أسرارهم على كل أحد من الناس، وإنما أسرارك دائما اجعلها في صدرك، خاصة العيوب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه كانت تقول يا معاشر النساء، بمعنى الكلام أنها لا تطلعن أحدا على أسراركن، فإن الله يستر وإن الناس يعيرون. الإنسان قد يحدث والله أنا وقع لي كذا، هو في حالة مثلا من الحزن وغير ذلك، ويحدث بذنب أفعله، فصاحب هذا قد يعيره بهذا الذنب بعد سنوات. أصلا أنت أخبرتني قبل سنوات أنك فعلت كذا وكذا، ويجعل هذا الذنب سبة في وجهه في كل مناسبة حتى من غير مناسبة، يقول أنت فعلت كذا أصلا في ذلك الوقت، أصلا هو كان فعل كذا وكذا. فلذلك لو قدر عليك ما قدر من الذنوب لا تخبر بها أحد، لا تخبر بها أحد مهما كان ومهما كان قريبا. حتى لو كانت عندك مشكلة وقعت فيها وفيها ذنب من الذنوب، لو أردت أن تستشير استشيره من غير أن تخبرنا أنت في أحد الناس وقع منه كذا وكذا، ما رأيك كيف نحل مشكلته؟ خلاص انتهى الأمر، حتى لا يجعل هذا سبة في أمرك. أما الله جل وعلا فتطرح ذنوبك ومعاصيك أمامه وتستغفر فيغفر الله جل وعلا لك ولا يحاسبك على شيء مضى من عمرك. لو بقيت على معصية 50 عاما ثم تبت في يوم واحد غفر الله لك ذنبك. أما الناس ما يغفرون ذنبك ولا ينسون عيبك ولا تقصيرك، بل يبقى في نفوسهم هذا العيب إلى ما شاء الله جل وعلا. أيضا من قول عمر رضي الله عنه قال: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. أيضا هذه حكمة عظيمة نافعة يقول فيها: من كثر ضحكه قلت هيبته. إنسان كثير الضحك يعرف بالضحك والقهقه، هذا تقل هيبته في النفوس، من الطبيعي هذا. فالإنسان إذا ضحك يضحك ضحكا يعني فيه ثقل وفيه جلال. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقهقه ولا كان يطرح على ظهره ولا كان يسقط على بطنه من الضحك، كان يتبسم وقليل ما ترى بعض أسنانه، بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام له وقار وله مهابة. ليس معنى هذا لا تضحك، لا، اضحك وابتسم، لكن أحيانا في بعض المجالس لا يصلح منك الضحك ولا يصلح منك أن تقلب المجلس إلى ضحك ويعني استهزاء، إنما تحفظ وقارك ومكانتك. أيضا: ومن مزح استخف به. قد الإنسان يأتي فيمزح في أشياء فيستخف به، مثلا يقيم محاضرة ثم يمد يده على من صاحب من جنبه يقول ففعل به كذا، يسقط عقاله، يسقط غترته، هذا يستخف به. أنت لا احتقرت صاحبك الذي بجوارك ولا احترمت الحضور، بل قد يستخف بطفل فيضحك عليه، مثلا طفل حاضر فيقول له كلام مثلا مضحك يضحك عليه، قد يسمع لك كلمة الطفل كلمة تكون سبة في وجهك في الدهر كله. هذا اللي ذاك اليوم الطفل قال لك كذا وكذا، وتصير أن تضحك عند الناس. فأنت إذا أردت أن تضحك اضحك مباح، لكن لا تكثر من الضحك، لا تجعل كل مجلس وظيفتك الضحك والقهقه عند الناس، وإنما في مجلس صح فيه الضحك ومجلس صح. بعض الناس من كثرة ضحكه واستخفافه حتى العزاء يريد أن يقلبه الضحك. لماذا تفعل هذا؟ يقولك يا أخي عشان تدخل السرور عليهم، فيهم حزن. من قالك أن وظيفتك أن تذهب الحزن من قلوبهم؟ من قالك؟ من قالك أن هذه وظيفتك يا أخي؟ جزاك الله خير، ادخل وعز عظم راجلكم وذهب. وذلك يقولون من الأدب في الأدب في العزاء أنك ما تمكث طويل، وفي عيادة المريض ما تمكث طويل. حد قالك قلهم قصتك وظرفك اللي مريت فيه طيلة حياتك؟ لا، عظم الله أجركم، أحسن الله عزاكم، الله يجبر مصابكم، انتهى الأمر. لا لازم يدخل سوالف ضحك اني والله اريد ادخل عليهم السرور. يمكن يا اخي يقوم عليك احد ابناء الميت او اقرباءه فيسمعك ما لا ترضى من الكلام، هذا يوم حزني تجعل يوم ضحكك، تجعل يوم فرحك انت فيك وفيك، ثم يسب ويشتم. فانت ليس وظيفتك انك كل مجلس تدخل لازم تضحك الناس وتجعل هذا يعني صفه لك، لان قد يستخف بك وتحتقر ولا يراك الناس شيئا. ومن اكثر من شيء عرف به، انسان يعرف يكثر من شيء، يكثر من الضحك أو يكثر من الـ 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 الكلام في أمور الدنيا، يعرف في هذا الأمر. إنسان يشتغل في العلم يعرف بالعلم، إنسان يشتغل في مثلا أمر من الدنيا المباحات يعرف به. فالإنسان دائما إذا أراد الناس أن يعرفك فليعرفك الناس بالخير، لا تجعل الناس يعرفونك في أمر مذموم أو مستقبح أو فلان ترى والله يا أخي ما يخلي أحد في حاله، فلان كل مجلس ومجلس استهزأ في هذا وسخر من هذا وكذا وكذا، هذا أمر مو طيب. هذا يجعل الناس تعرفك بهذا الأمر والناس تبتعد عنك ولا تجالسك ولا تحب مؤانستك، والسبب أنه والله يمكن يتكلم عليه في المجلس فأغوى فأسمعه ما لا يرضى. ثم قال عمر رضي الله عنه: ومن كثر كلامه كثر سقطه. نعم صحيح، الإنسان الذي يكثر الكلام في كل أمر يدخل فيه، كل قضية يخوض فيها، تكلم الناس في السياسة دخل، في الاجتماع دخل، في القضايا مدري إيش دخل، إذا حدث أي حدث في البلد تكلم فيه، حدث بعد أسبوع حدث يتكلم فيه، أمر وقع مدري وين في البلاد الفلانية يتكلم فيه، يقينا يقينا سيقع منه سقطات كثيرة وسيبغضه الناس ويكون بينه وبين الناس عداوة سبب كثرة كلامه. يا أخي من قال لك أن يجب عليك أو يستحب منك أن تتكلم في كل قضية؟ من قال لك؟ عندنا قضية مثلا في بلدنا الآن قضية مشهورة عند الناس، أنا والله ببين رأيي فيها، طيب رأيك هذا يقدم ويأخر؟ لا. طيب لماذا تتكلم؟ قد تقول قول فتستثير الناس ويشتمك الناس، وقد تقول قول يخالف الناس تكون قلت باطلا أو قلت أمرا غير حق. إذن لا تأخذ فيما لا حاجة لك به ولا تتكلم فيما ليس لك به علم، كثرة الكلام توقعك في الغلط. حتى الإنسان الذي مثلا حتى صاحب العلم، صاحب العلم لو تكلم في العلم وكل يوم عنده عدة دروس تقرأ عليه كتب، يخوض في مسائل كثيرة لا تحصى، لابد أن يقع من الغلط لأنه يخوض في كل فن وفي كل مسألة، لابد بعض المسائل لابد تنظرها تراجعها تبحثها، هذا في غلط هذا في صواب، حتى لا تقع في الغلط ولا يعني يقع أكثر منك الزلل في هذا الباب. إذا الإنسان يقل من الكلام، حتى أن كان بعض السلف يسكت حتى يقال إن به عي، يعني أن رجل مريض فيه شيء يعني ما يعرف يتكلم ولا عنده مشكلة، هو ما به عي، وإنما أصمتته الحكمة، الحكمة جعلته يصمت. الإنسان يتكلم حين يحتاج الناس إلى كلام، ما يحتاج الناس إلى كلامي ما أتكلم، لماذا أتكلم؟ ما الفائدة أني أتكلم؟ أما الإنسان يخوض في كل أمر، ترى هذا ما يدل على أنك ما شاء الله لا شجاع ولا يدل على أنك عارف كل شيء، بالعكس يدل على أن العقل قليل عندك، وأنك تقع في الغلط يقينا لا 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 ظنا ستقع في الغلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام يعده العاد، ما يكثر من الكلام مع أنه معصوم، مع ذلك كانت تحسب كلماته، تحسب كلماته. بعض الناس عندنا في زماننا الآن يأتي بعض الملاحدة ماذا يقول؟ خطب الرسول عليه الصلاة والسلام أين هي؟ الرسول خطب سنوات ما في خطبة موجودة، حين أنا جايب درس مدري كم عشر ورقات، المفروض فيه عشر ورقات للرسول، من قالك أن الرسول يحتاج إلى هذا؟ كان عليه الصلاة والسلام خطب يوم إنما الأعمال بالنيات، الحديث اللي تعرفونه، انتهت الخطبة، كان كلامه قليل. لماذا؟ لماذا طيب الرسول يتكلم حديث إنما الأعمال بالنيات نحن نذكره ونخطب فيه ونشرحه ونذكر فوائده إلى آخره؟ لماذا؟ لأنه كان يخاطب عربا أقحاحا يفهمون ما معنى العمل والنية، يعرفون معنى الهجرة، يعرفون كل هذا كلام معروف، فما يحتاج. أنا الحين أقولكم، أقول مثلا لأحد من الشباب عطني فنجال قهوة، تحتاج توضيح الفنجال القهوة التي تصنع من كذا وكذا وكذا والفنجال الذي كذا، ما يحتاج. إذا قلت تضحكون، تخاطب من الله يهديك. لكن لو كنت في بلد أجنبي وما يعرفون مثلا قهوتنا، القهوة قهوتنا العربية، ولا يعرفون الفنجال ما هو، ويمكن يجيب لك مثلا بقلاص زين، يحتاج أنك توضح له ما هي قهوتكم. أقول قهوة واحد اثنين ثلاثة، وقد تحتاج إلى كذا وكذا زيادة من باب تجميل طعمها، وتوضع في فنجال، وفنجال إذا أردت أن تصب قهوة ما تجعله ممتلئ، لأن هذا عندنا السالفة صارت طويلة والموضوع كان فنجال قهوة. لماذا احتجت إلى الشرح؟ لأن هؤلاء ما يعرفون، لكن أنتم تعرفون فما احتاج إلى الشرح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم بكلام قليل، خطبة مختصرة ما تأخذ الموضوع دقيقة دقيقتين، وذلك جاء عنه أنه خطب بسورة قاف أكثر من خطبة حتى حفظت منه، فيها أمر ونهي ووعد ووعيد، انتهى الأمر. يحتاج يفسرها؟ نفس السؤال الغبي اللي يأتي به هؤلاء الملاحدة، ماذا يقولك؟ طيب وين تفسير الرسول؟ ما يحتاج يفسر الرسول كل كلمة في القرآن لأنها معروفة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، تحتاج توضيح؟ حنا يمكن نقول يسعى أشد من المشي، وجاء تدل على كذا وكذا أنه جاء من مكان بعيد وليس من مكان قريب، يعني نحن عربياتنا فيها ما فيها، لكن في ذلك الوقت واضح الكلام. لإلاف قريش يحتاج أن يوضحها لهم؟ نحن ما نعرف معنى إلاف قريش معناته، لكن هم في ذلك الوقت تقرأ عليهم الصورة فيفهمونها، إذا لا يحتاجون تفسيره، تفسيره يعتبر كلام لا قيمة له. وهكذا الشاهد أن الإنسان لا يكثر من الكلام، إذا كان الكلام يدل على المعنى الحمد لله خير وبركة. ثم قال عمر رضي الله عنه: ومن كثر سقطه قل حياءه. إيش علاقة الحياء في كثرة السقط؟ لنفرض إنسان تكلم فقال معلومة مثلا تدخل في موضوع ما له علاقة فيه، وقال معلومة غلط زين ولا لا؟ معلومة غلط مثل ما نقول إحنا واضحة بينا، وبعدين بعد فترة تكلم في موضوع وقال معلومة غلط زين، ضحك الناس على المعلومة صح؟ الله يهديه فلان قال معلومة والله ما لها علاقة، ما لها علاقة، يعني حط نفسه يعرف الجغرافيا ويعرف يعرف الدول ويعرف كل شيء. سألنا ذاك اليوم قاعد يتكلم يقول والله مثلا عاصمة مصر هي بيروت، وبيروت هذه أنشئت في كذا وكذا، يضحك الناس عليه. بعد فترة تكلم قال عاصمة الهند هي بكين، هذا أمر معروف، الناس يصبحون يضحكون عليه صح؟ لما يضحكون عليه يصير هو ضحوكة في هذا الأمر ويستمر في كثرة الكلام، ماذا يقع منه؟ ما يستحي، يقل حياءه، يصير أي معلومة يضربها غلط ما عنده مشكلة، مثل الشيخ الخنفشار زين ولا يتكلم أي شيء يفتي في أي موضوع تبي يركب لك بيت شعر يقولك هذا معناه وكذا وكذا لكن صاحب العلم يعرف أن هذا الإنسان أنه ركب بيتا وأن هذا البيت لا يستقيم وأزن فيه غلط إلى آخره. ومن قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. لماذا؟ يعتاد على الخطأ، يقل حياءه فلما يقل الحياء يقع في الغلط اللي هو الكذب والتقول على الله بغير علم أو الكذب في أمور الدنيا، فهذا يقلل ورعه، يجعل الإنسان يعني قليل الورع في هذا الباب. ثم أيضا قال عمر رضي الله عنه من الأقوال الجميلة، قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه أو تدعوه بحب الأسماء إليه. الأخوة بين المؤمنين أمر مطلوب. تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هاجر المدينة كان من أول الأعمال التي عملها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لدرجة أن بعضهم يرث من بعض حتى نزلت الآية التي نسخت هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤمنوا حتى تحاب، يعني لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا الأمر الأول الذي يدلك على المحبة، ما هو؟ كما قال عمر: أن تسلم عليه إذا لقيته. إذن الأخوة مقصد شرعي، لكن من أصولها السنة الجماعة ما هو؟ الأخوة بين المؤمنين. كل أمر يسبب الفرقة هو محرم، وكل أمر يسبب الاجتماع والائتلاف هو أمر مطلوب. فمن الأمور التي تسبب الاجتماع والائتلاف هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها عمر: الأولى أن تسلم عليه إذا لقيته كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا أمر مشاهد ومعروف، تصلي في المسجد، مسجد مثلا في منطقتك، وتصلي مع الناس، المرة الأولى تسلم مرتين ثلاث أربع، تجد ألفة بينك وبين من سلمت عليه، ثم تصافح، ثم تصبح بينكم مودة، حتى رأيت من بعيد تسلم عليه. بداية الأمر ما هو؟ السلام. أدخل بينكم المحبة في هذا الأمر. ولذلك الذي يقطع الهجران ما هو؟ السلام. أنت هجرت إنسان، إذا سلمت عليه هذا قطع الهجران. ليس شرطا في الصلة مثلا بينك وبين المسلم أن تأتي في بيته وأن تزوره، لا، سلمت عليه أنت الأمر، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص أنت الأمر، الحمد لله أنت الآن وصلته ولم تهجره. أما لو تركت السلام هذا مذموم، وهذا من الهجران، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا أفضل وخير الرجلين. الثانية قال: وأن توسع له في المجلس. دخل في مجلس والمجلس مكتظ وممتلئ ولا يوجد مكان إلا مكان يسير بجوارك، فلان تفضل عندي، تفسحوا توسعوا وجلس عندك، هذه لا ينساها لك. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم، ورابع لا يكافئه عني إلا الله. ابن عباس حبر هذه الأمة، ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم: رجل أوسع لي في مجلسه، شف أوسع لي في مجلسه يقول هذا ما أقدر على مكافأته، ورجل سقاني على ظمأ، شافني ظميان وذهب وأتى بماء أعطاني، ورجل اغبرت قدماه في الاختلاف إلي، ترك الناس كله وأتى ليحضر دروسي أو يزورني وترك الناس كلها، هذا أيضا لا أقدر على مكافأته. وأما الرابع الذي لا يكافئه عني إلا الله، من هو هذا الرجل الرابع؟ يقول: فرجل نزلت به حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته، فأصبح فرآني موضعا لحاجته. رجل نزلت به مصيبة، أمر من الأمور العظام، احتاج إلى أمر، إلى أن إنسان يساعد في أمر، أي أمر، فظل ساهرا متفكرا من اللي يكلم على هذا الموضوع، ليلة كله يذكر في هذا الأمر الذي أهمه وصابه الغم، فلما أصبح تذكر فلان سيقضي حاجتي وزاره، يقول هذا رجل ما يكافئ عني إلا الله. لماذا؟ لأنه ترك أهل البلد كلهم ما وثق إلا فيه، يقول هذا رجل له منزل عندي خاصة. فهنا عمر رضي الله عنه ينبهك إلى أدب، ما هو؟ أن الأدب اللي مثلا عند كثير من الناس في زماننا الحمد لله، مثلا في عندنا أن مثلا يوسع، تعالى فلان عندي يجلس في المكان عنده، هذا أمر طيب، هذا أمر من الأمور محمودة. الثالث أن تدعوه بحب الأسماء إليه، هذا أيضا أمر مهم. ما هو؟ أنك تدعو الإنسان بما يحب لا بما تحب أنت. بعض الناس يتعمد أحيانا قد يناديك باسم لا تحبه أو بلقب لا تحبه، هذا أمر مذموم ومستقبح. إذا ناديت الرجل نادي بأحب الأسماء إليه، تحب يناديك بماذا؟ قال لك والله ناديني بأبي فلان، نادي بأبي فلان، لا تقول له يا جارنا، ولا تقول له يا فلان، ولا طويل ولا قصير ولا غير ذلك. قال لك أنا أحب تناديني بأبي فلان، تكنيني بأبي فلان، خلاص انتهى الأمر، أو تنسبني لقبيلتي انتهى الأمر، نادي باسم القبيلة. ما قال لك مثلا شيء معين تناديه بشيء يحبه، زين ولا مرحبا بصاحبي، مرحبا بأخي، مرحبا بحبيبي، مرحبا بشيخي، مرحبا بابني إذا كان صغير، أي كلمة فيها لطف تنادي بها، تختار الاسم، لأن هذا يدخل القلوب. يحب الناس أن تناديهم بالأسماء الطيبة، لأن بعض الناس يتعمد أحيانا أن يناديهم بالأسماء القبيحة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى على أمر ما هو أن الصغار أن الصغير يكنى، لماذا؟ حتى لا تسبق إليهم ألقاب السوء. صغير تعرفون عندنا حنا الصغير هذا لازم يركبونه عياره، راسه كبير شوي قال له ابو راس، اذنه فيها قال له اذن، لازم يركبونه شيء. فانت لما تكنيه ها اولا ما ياتي لقب السوء، ابو فلان خلاص يروح ابو فلان يجيب ابو فلان. ثانيا تشعر بانه رجل له عنده مسؤوليه وانه معظم عندك، مرحبا فلان ابو فلان هو صغير. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه كان يقول لأخي لأنس يا أبا عمير، ما فعل النغير وهو طفل صغير؟ مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معه بهذا الكلام. أيضا مما قال عمر رضي الله عنه: لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدق، وإذا أؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع. يقول عمر رضي الله عنه: لا تنظر إلى صلاة الرجل، الناس يقيمون الصلاة تجد أنه يصلي معك المؤمن، وقد يصلي معك حتى الفاجر المنافق. تعرفون في المنافقين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله أثبت في كتابه أنهم يصلون، صح ولا لا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يصلون ولا ما يصلون؟ يصلون. لكن انتبه، في صفات عمر رضي الله من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، والكذب من صفات المنافقين، والمنافقون يصلون لكنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، كما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. الحديث فهنا عمر ينبهك الأمر هذا. الثالث قال: وإذا أشفى ورع، يعني إذا أشرف على الدنيا، تمكن من الدنيا أصبح صاحب ورع. بعض الناس قد لا يفعل محرمات لكن لو يرزق بمال ويصبح إذا جاءه منصب على طول تجده ينسلخ. قديما ما كان يمنعه الدين، كان يمنعه الحاجة والفاقة أو يمنعه مكان معين، أما الآن وضع في منصب وخالط أهل الدنيا فتجده لا يتورع. وللأسف في بعض الناس يا أخوان لا يكاد يترك الصلاة، يصلي الصلاة في المسجد ولا تكاد تفوت كبيرة الحرم، لكنه يسرق يتحايل، وبعض يتعامل بالربا، وبعضهم يسرق أموال الناس ولا يتورع عن ذلك. حتى العامل البسيط يسرق ماله وينهب ماله، سبب أنه صلاته ما نهته لا عن منكر ولا غير ذلك. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الصلاة ما نهته ولا حثته، وتجده لا يتورع عن شيء ويسرق الأموال، ولا بعد أحيانا قد يتصدق، ما شاء الله يسرق ويتصدق بعد يظن أنها تقبل منه، هي ما تقبل منك، أنت حاسب عليها في كل الأحوال. حتى لو تخلص من المال الحرام يعتبر تخلص، ما يعتبر صدقة تؤجر عليها، إنما يعتبر تخلص إذا عافك الله منه. ولذلك جاء رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمدح رجلا زكاه، قال فلان كذا وكذا مدحه، فقال عمر رضي الله عنه: أصحبته في السفر؟ قال: لا. قال: فعاملته؟ عملته في المال والتجارة وغير ذلك؟ قال: لا. قال عمر رضي الله عنه: فأنت القائل ما لا تعلم، أنت زكيت رجل أنت ما تعرف عن شيء، لأن معادن الرجال تظهر في السفر، وأيضا معادن الرجال تظهر في المعاملة، ناس فيهم خير وصلاح لكن سبحان الله من أن تدخل معه في أمور مالية يتغير وجهه، يتغير يظهر لك قبح البخل الذي عنده، والمحاسبة الدقيقة التي لا يكاد يفوته درهم ولا شيء، أو يظهر عنده قلة الورع وأخذ المال من غير وجه حقه ويتساهل في هذا الأمر، تكتشف أشياء. ولذلك الإنسان لابد أن يسأل دائما عن معاملة هذا الرجل في تجارته، يتورع محرمات، يتساهل في هذا الأمر، لأنه قد ينكشف لك شيء ما كنت تعرفه، وتظن أن هذا الرجل مثلا صلاته أنها خلاص أنها يعني تنهاه وأنها تحثه على الخير. كما قال عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه: لا يعجبكم من الرجل طنطنته، يعني كثرة كلامه بالذكر أو بالقراءة أو بغير ذلك. قال: ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو رجل. لا يتكلم في أعراض الناس ظلما وعدوانا فإن هذا منكر ومحرم، وأيضا يؤدي الأمانة ولا يخون أمانات الناس. من أقوال عمر رضي الله عنه أيضا النافعة قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، أهون عليكم بالحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. لماذا يقول أهون عليكم بالحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم؟ الإنسان كما يقال العاقل خصيم نفسه. أنت عاقل تعرف نفسك، ما هو التقصير عندك، ما هو الخلل عندك والمعاصي والذنوب عندك، أنت تعرف هذا الأمر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد تعتذر للناس وتبدي عذر يقبلونه منك، لكن عذرك ليس عند الله جل وعلا، إن الله يعلم أن هذا ليس عذرا لك. فالإنسان دائما يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. حتى قال بعض السلف: حاسب نفسك كمحاسبة الرجل الشحيح للشريك الخوان. تخيل أنك في تجارة وشريكك في التجارة رجل خاين، تعرف أنه خاين ويسرق، وأنت رجل شحيح بخيل، شو تسوي؟ ما تترك له شيء، لأنك أولا حريص على المال، ما تريد أن يفوتك شيء، ثانيا رجل هذا خاين ما يؤمن. فتجد أنك تدقق كل يوم، كل يوم التجارة، كل يوم. ما معقولة، مستحيل أنك تقعد بعد شهر ودقق في الحسابات. تقعد كل يوم بتطوف أشياء كثيرة وبيأكل حلالك، لكن كل يوم الدق بتصيد، السرقات، الاختلاسات إلى آخره. كذلك الإنسان إذا جلس مع نفسه: ماذا قدمت اليوم؟ ماذا فاتني من الواجبات؟ ماذا أديت من الواجبات؟ ماذا فعلت من السنن والمستحبات؟ ينظر الإنسان. وذلك من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الجميل، أن الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة والنوافل حتى يبقى له فضل، فضل لو أخذت حقوق الناس. يا أخي ما منا إنسان إلا تكلم في الناس ظلما، هذا مستحيل إنسان ما يتكلم إلا أن يكون معتزل في جبل. أما إنسان يخالط الناس لابد أنهم يجيبوا لك أحد تتكلم فيه. طيب حقوق الناس هذه لو كل أسبوع تكلمت في واحد، كل أسبوع تكلمت في واحد، حقوق الناس هذه مبنية على ماذا؟ على مشحة. الناس سيعفون عنك يوم القيامة؟ لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي ومني، ما يترك حتى والده، ما يتركه، كيف يتركك أنت؟ طيب هذا أخذ حسنات وهذا حسنات وهذا حسنات، ماذا يبقى لي من الحسنات؟ وذاك أنك دائما تكثر من النوافل. أنا ماذا فعلت من النوافل اليوم؟ تصدقت، ذكرت، جعلت لي ورد من القرآن، من الذكر، جلست في المسجد، حرصت على النوافل، ماذا قدمت من النوافل؟ حاسب نفسك كما حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن المحاسبة، المحاسبة هي حقيقة التوبة، لأن ذكر أن المحاسبة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا. في كتاب مدارج السالكين في شرح منازل السائرين: منازل السائرين إلى الله منازل، يعني مثل طرق أو استراحات تصل بها إلى المكان الفلاني، لابد تمر على هذه الأمور تأخذ زادك فيها. من الأزواد المهمة حقيقة التوبة وهي المحاسبة، لأنك لو حاسبت تبت، تعرف الخلل عندك ما هو. لأن يوم القيامة عافانا الله وإياكم ما في محاسبة، إنما من تحاسب نفسك، يعني إنما محاسبة من الله جل وعلا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. لذلك الإنسان العاقل دائما يحاسب نفسه، لو قدر وقعت في معصية أتبع المعصيته، أتبع حسناته، السيئة تمحوها. دائما المعصية عندك أتبعها بحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس العاقل الفطن، من هو الكيس؟ من دان نفسه، هو يدين نفسه، فعلت كذا، ماذا أردت بكذا، لماذا قصرت في كذا وكذا وكذا، هذا هو العاقل. يقول حسن البصري: لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين. والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. أما المؤمن تجد دائما يحاسب نفسه في أكله وشربه وماله وذكره وغير ذلك من الأمور. أيضا من أقوال عمر رضي الله عنه قال: قيد العلم بالكتاب. أيضا من المسائل الجميلة من أقوال عمر: تقيد العلم بالكتاب. العلم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن الكتابة، نهى عن الكتابة، ثم أمر بعد ذلك بالكتابة، كما في حديث حجة الوداع. إن هذا أيضا من تشكيك الملاحدة، يقولك السنة أصلا الرسول نهى عن تدوينها، قال: لا تكتبوا عني إلا القرآن. نعم، في بداية الأمر نهى عن هذا لكنه أجازه بعد ذلك. ولذلك كتب عبد الله بن عمرو بن العاص وكتب بعض الصحابة ولما أتى وقال إن قريش تقول إنك تكتب ونهوني قال اكتب والله ما يخرج منه إلا الحق. وفي حجة الوداع قال اكتب لأبي شاه وهذه حديث صحيحة وجاء عنه أيضا مرفوعا وجاء موقوفا وجاء عن عمر أيضا قيد العلم بالكتاب. لذلك اتفق العلماء واتفق الصحابة والتابعون بعد ذلك على ماذا؟ على تقييد العلم تقييد حديث الرسول وكتابتها ونشرها بعد ذلك لأن الرسول نهى عن ذلك أولا. لماذا؟ بسبب خوفه من أن يختلط الحديث بالقرآن. فلما دون القرآن بعد ذلك كتبوا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كتابة العلم أمر طيب. وخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا بعنوان تقييد العلم بمعنى كتابة العلم. العلم مثل الصيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم هذا حتى لو سمعت فائدة فإنك في نفس اللحظة حفظتها وفهمتها لكن يمكن بعد يوم أو أسبوع تنساها. ماذا أصنع؟ أدون، أكتب العلم. ولذلك أهل العلم دائما يكتبون ولا يتركون شيئا لا يكتبونه. حتى قال بعضهم كالشعبي وغيره ما سمعت شيئا إلا كتبته ولا كتبت شيئا إلا حفظته ولا حفظت شيئا إلا وما حفظت شيئا فنسيته. وهذا جاء عن جماعة منهم الشعبي منهم المقرئ أبو عمرو الداني. إذن طالب العلم يكتب، يكتب كيف؟ عندي كتاب مثلا قرأت كتابا مثلا في العقيدة أو الفقه أو العلم أو غير ذلك، أو مثلا أخذت كتاب مدارج السالكين من القيم أو مفتاح دار السعادة ثم مرت بفائدة والفائدة هذه نفيسة أكتبها في نهاية الكتاب وأدونها والثانية والثالثة والرابعة حتى يكون عندي كتاب مليء بالفوائد. بعد ذلك لو أردت أن أراجع الكتاب والفائدة التي فيه أفتح الغلاف وأرى ماذا كتبت وماذا دونت أجد فوائد ومسائل عظيمة جدا دونتها. بل بعض طلاب العلم وأهل العلم ماذا يصنعون؟ يجعلون دفاتر مثلا عندي في العلم أي مسألة أقرأها في العلم في كتب تتكلم عن مسائل أخرى ليست في العلم خاصة إن وجدت هذه الفائدة في كتاب غريب. يعني كتاب تكلم عن التفسير لكن ذكر مسألة في العلم جميلة في تقييد العلم أو حفظه أو مراجعته أو غير ذلك أو في الشيوخ أخذتها وكتبتها في هذا الدفتر. مع طول القراءة 5 سنوات 10 سنوات الدفتر هذا يصبح كتاب في العلم. وثمة كتب صنفت في زماننا بسبب أن طلاب العلم دونوا فيها الفوائد حتى خرجت كتب كبيرة. وأحيانا الإنسان قد يقرأ كتاب في الفقه مثلا لنفرض أني قرأت كتاب المغني أو الكافي لابن قدامة ثم تكلم ابن قدامة على مسألة في العقيدة أو مسألة في الحديث أو مسألة في التفسير. هذا الموضع ليس هو مظنة هذه المسائل، ماذا أصنع؟ أكتبها، أنقلها أين؟ أما في كتاب ابن قدامة هذا في الغلاف أو أنقلها إذا موضع آخر. مثلا أحيانا بعض الكتب مثلا الأجزاء والأمالي والمعاجم للشيوخ فيها أحيانا تجد مثلا كتب أبي الدنيا مثلا كتاب يتكلم عن أداب اللسان أو مثلا مدارات الناس أو أي أمر من الأمور، يذكر مسألة في التفسير، يذكر آية ثم يذكر تفسير بعض السلف لها. هذه ما شاء الله يعني فائدة في تفسير هذه الآية، ماذا أصنع بها؟ أين أكتبها؟ ها يا أخوان، أحد التفاسير عندي مثلا تفسير عندي مميز تفسير ابن كثير مثلا أين هذه الآية في سورة كذا، أذهب إلى السورة أفتح التفسير أكتبها على جنب، روى ابن أبي الدنيا في الكتاب الفلاني عن الحسن كذا. أحيانا قد يوجد الأثر موجود عند ابن كثير وأحيانا لا يوجد، بل لا يوجد في عامة كتب التفسير. بعد سنة سنتين ثلاث سبحان الله أرجع لتفسير الآية أجد هذا الأمر موجود عندي مدون، وقد أجد تفسير لا يكاد العلماء يذكرونه لأن أحيانا تمر عليك إشكالية في آية تبحث في 5 كتب و10 كتب لا تجد جوابها. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول أنه قد تمر بنكتة الفائدة في التفسير فأرجع إلى نحو من 100 تفسير 100 تفسير يقول أبحث عن تفسيرها تفسير هذه الآية لأن قد مثلا يكون فيها إشكال. أحيانا قد لا تجد الإشكال، لا تجده إلا بعد سنوات طويلة تقرأ مثلا في كتاب تجد هذا التفسير. ولذلك الإنسان دائما يقيد العلم، لا يتساهل في تقييد العلم، يكتب العلم، يكتب الفوائد القواعد شوارد المسائل التي لا توجد في هذا الموضع دائما يكتبها ويدونها حتى لا تذهب عنه. طبعا وكلام العلماء في هذا الباب حقيقة كثير جدا. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول كان يكتب في اليوم 40 ورقة 40 ورقة. يقول كان يكتب يوميا 40 ورقة في المخطوطات، الآن تعتبر مجلد ضخم، يوميا يكتبها. وكان يحيى بن معين يقول، وتعرفون يحيى بن معين من أقران الإمام أحمد، يقول كتبت من الحديث، لما قيل كم كتبت من الحديث قال كتبت بيدي هذه 600,000 حديث، 600,000 حديث كتبها بيده. الآن تجي طالب علم سنوات طوال ما كتب شيء في يده، شيء نادر إذا كتب، شيء نادر إذا كتب. فائدة الكتاب، قال أنا إيش فائدة الكتاب، موجود الكلام هذا أو موجود النقل هذا وأنا ستنساه. ثم من فوائد الكتابة أنها من طرق الحفظ. إذا أردت أن تحفظ شيء ماذا تصنع؟ تقرأه وتكتبه وتسمعه، تسمع نفسك وتكتبها مثل الطريقة البدائية، تكتب الآية والحديث مرة مرتين ثلاث وأربع خمس وتقرأه، فيكون قد شاركت أعضائك في الحفظ، سمعك شارك، لسانك شارك، نظرك شارك. أنت مرات ما تقرأ مثلا آيات في المصحف تتذكر آية التي بعدها بسبب رسمها في المصحف، يحصل هذا سبب الرسمها، كذلك أنت لما تكتب هذا العلم. يقول الربيع خرج علينا الشافعي ذات يوم ونحن مجتمعون فقال اعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يند كما تند الإبل، كما أن الإبل تنفك وتهرب وتذهب عنك، كذلك العلم. فاجعلوا الكتب له حمات والأقلام له رعاة. الكتب مثل الحماء، شبك حاطه تحمي إبلك حتى ما تخرج تذهب، أو حماء يمنعك من دخول أرض غيرك، والأقلام له رعاة، الراعي اللي يحفظ الحلال لازم يكون واقف عند الحلال، والله يروح بعيد ويترك الحلال بيضيع الحلال، صح ولا لا؟ كذلك القلم لابد تكتب الفائدة، تكتبها مرة ومرتين، فإن هذا مما يحفظ العلم. أيضا في أثر طويل لكن ما نريد أن نطيل عليكم لأن أرى أن الوقت قد طال. كم باقينا من الوقت ولا خلاص عندي؟ طيب أثر نختم به، هذا الأثر أيضا من الأثار مروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول سعيد بن مسيب يقول عمر وضع عمر بن الخطاب للناس 18 كلمة كلها حكم قال فيها، سأذكرها وأشرحها باختصار. قال ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك، لو اغتابك وسبك وشتمك الله يغفره ويصلح حاله، هذا أعظم مكافأة تكافأ هذا الرجل الذي تطاول عليك. الثانية قال وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، تأول له وادفع الكلام السيء منه حتى يأتيك شيء يغلبك ما تقدر تدفعه، فحينها خلاص غير مطلوب منك أن تصبح مثلا حاشاكم الإنسان يصبح درويش يسب فيقول أنا سامحته، لا، إنما كل إنسان له حد معين، إذا وصل هذا الحد وأتاك ما يغلبك من كلامه السيء لا توقف هنا، كرامة الإنسان تحفظ. أما يأتي الكلام يعني كلمة ما يقصدها أو كلمة مثلا مثل ما نقول حنا عوجة ما لها أي معنى تجاوزها، ضع أمره على أحسن الأمور، ما كان يقصد فلان ما يقصدني أنا، وهكذا. قال ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تحمل كلام الناس على أسوأ المحامل كما يفعل بعض الناس، ما أن يقول كلمة حتى يجعل لها معنى بعيد جدا. ترى أكثر الناس يا أخوان بسطاء، يعني بعض الناس أذكياء ما شاء الله تبارك الله، فيظن أن الناس مثله، إذا قال كلمة ترى يقصد بالكلمة هذه معنى بعيد، لا يا ابن الحلال، ترى الناس بسطاء والله لا يقصدون معنى بعيد ولا جاء في بالهم ولا جاء في باله، لا أنت في بالك فقط معنى بعيد لكن هم بسطاء، فأنت لا تروح بعيد، خل الموضوع ترى داخل الخيمة. هو لا بيقفز يقول لا كان يقصد موضوع حصل قبل 200 سنة ويرجع التاريخ للماضي، أنت لا تعامل الناس بهذه إلا شخص تعرفه فيه خبث ودهاء ومكر، لا هذا أمر كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. أما إنسان لا والله ما له في الأمور هذه، هسأل رجاء ما يعرف التاريخ وش هو، شلون يقصد حادثة قبل 200 سنة، هو ما يعرف التاريخ أصلا ولا يحفظ منه شيء، فالإنسان يعني لا يحمل كلام الناس على المحامل السيئة. ثم قال ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به، أنت كنت في مكان تهمة ثم رأك إنسان واتهمك لا تلومه، لوم نفسك، أنت لماذا ذهبت إلى هذا المكان القبيح والسيء، أنت المتهم، أنت قلت كلمة سيئة قبيحة في مجلس ثم ساء الظن بك، لا تلوم من يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأنك أنت الذي قربت عند الحمى، وأنت اللي قلت الكلام السيء. نعم يحسنون بك الظن، لكن ليس كل الناس يحسنون بك الظن. أنت قلت كلمة فيها في مجلس في 20، العشرين هذا كلهم يحسنون الظن ويتأولون لك، لا، في ناس تتربص بك، في ناس ما تفهم فهم جيد، سيقولون هذا الرجل أراد كذا أو فعل كذا. وتعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان واقف مع صفية في ظلمة، ومر بعض الصحابة واستعجلوا في مشيهم، قال حسبكم أنها صفية، إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني ما والله ما نظن فيك إلا الظن السيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع عنهما كيد الشيطان، لأنه لو أدخل عليهما أن الرسول واقف مع امرأة لا تحل له، فإن هذا يدخلهما في الكفر، سوء الظن بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أراد أن يعلمنا أدب، أن الإنسان دائما يحرص على أن يدفع التهمة عن نفسه حتى لا يقول الناس أن هذا أمر أو غير ذلك. قال ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. كتمت سرك، الخيرة من في يده؟ يدك أنت. أظهرت سرك، الخيرة من في يده؟ يد الذي أظهرت له سرك. ثم قال وعليك بإخوان الصدق. عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. إذا رزقك الله مودة امرئ مسلم فتشبث بها. كانوا يقولون أسوأ، بمعنى هذه الكلمة يعني أزهد الناس أو أسوأ الناس من لم يكن له أخ، وأزهدهم أو أسوأهم من ظفر بأخ ثم تركه. يعني كونك تظفر بأخ هذا شيء نادر، ما هو بأخ معرفة، لا، المعرفة غير والصاحب غير والأخ غير. المعرفة الناس معارفها كثيرة، تدخل عرس وتسلم على 100 واحد، لكن وين الصاحب منهم؟ قلة. والأخ أقرب وأقرب، أقرب وأقرب. إذا ظفرت بأخ وعشت معه سنوات طوال وأنت وإياه وأمركما واحد، فلا تفرط فيه حتى لو أسألك، تجاوز عنه وأصلح ما بينك وبينه. لماذا؟ لأنه قريب عندك، هذا أخ. أين تظفر بأخ؟ كيف تجد إنسان لو ضاقت بك الدنيا ذهبت إليه وجلست عنده واستأنست به، ولو قلت الكلام اللي يحمل على المحمل السيء هو حمل على المحمل الحسن؟ لأن الإنسان الآن يتحرز من الكلام عند الناس، صح؟ قد يحمله المحمل سيء، لكن بعض الناس ما تتحرز، بالعكس لو تقول ما تقول هو يحملك على المحمل السيء. كما قال، تعرفون قصة الربيع مع الشافعي لما زاره وقال للشافعي وكان مريضا، قال له قوى الله ضعفك، دعا له بماذا؟ بالعافية. فقال الشافعي لو قوى الله ضعفي لقتلني. الآن هذا الضعف نفرض أن الضعف هذا كم؟ 10%. لو قوي شو يصير؟ 20-50، صح؟ زاد الضعف شو يصير فيني؟ أضعف، أصير أمر أشد مرضا. لكن هو يريد هذا؟ لا، قال إني ما أردت هذا. قال أعلم أنك لا تريد إلا الخير، ولكن قل قواك الله على ضعفك. هذه العبارة الصحيحة، أن يقويني الله على هذا الضعف بحيث أنه يصير أضعف وأضعف. إذن إخوانك الذي تحبهم ويحبك لا تفرط فيهم، إذا وجدت واحد صادق تمسك به. ثم قال وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق. عليك بالصدق وإن قتلك الصدق. نعم أنا كنت غلطان، وأنا أعترف لك يا فلان أني غلطان، الأمر سهل الحمد لله، صح ولا لا؟ لكن لو كذبت ولفيت ودرت ما تنتفع به. كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك ماذا صنع؟ يقول علمت أنه لا ينجيني إلا صدق. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء منافقين واستغفر لهم ورحوا، جاء كعب رضي الله عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول أنا ما لي عذر، أبدا ما لي عذر. ذهب، قال اذهب حتى يقضي الله عز وجل فيك. ذهب، لحقه قوم وناس من قومه، لو أنك اعتذرت مثل ما اعتذر هؤلاء كان رسول استغفر لك. يعني نفرض أنك كذبت كذب صريح ورسول قال غفر الله لك، يغفر له ولا ما يغفر له؟ إن شاء الله يغفر له، رسول استغفر لك. يقول حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، فقلت من معي في هذا؟ قالوا معك رجلان، ذكر رجلين صالحين. خلاص أنا معهم في هذا الأمر. ثم نزلت آيات تتلى إلى قيام الساعة في قصة توبة الله جل وعلا عليهم رضي الله عنهم. سبب الصدق، الصدق من جه، الصدق من جه. ثم قال عمر ولا تعرض لما لا يعنيك. أي شيء ما يعنيك اتركه، لا تتدخل فيه، لأن التدخل فيما لا يعنيك قد تلقى ما لا ما لا ما لا يرضيك، وقد تدخل فيما يعنيك، فلا تتدخل في أمور الناس التي لا تعنيك. ثم قال: ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن. طيب لو صار كذا شو يصير؟ أنت الآن خلك في شغل الذي وقع الآن، أما ماذا سيحصل في المستقبل لا تنشغل فيه، أنت كافيك الأمور التي عندك، التي عندك هذه تكفيك. ولذلك من أكثر الناس هم الناس الذي يفكرون في المستقبل، تجيهم من الهموم والغموم الشيء العظيم. أنت انشغل فيما فيه الآن، والأمر بيد الله جل وعلا في كل الأحوال. قال: ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها. هذه أيضا حكمة في الحياة. تعطل أمضي في وزارة من الوزارات، أنا ما أتكلم عشان يقضي حاجتي، لا والله فلان فلان هذه بيني وبينه مشكلة، جيت دخلت الوزارة لا هذا فلان أمام وجهي، فرضا خلني أتكلم يمكن يمشي لي حاجتي يمكن يقضي حاجتي، هذا غباء، هذا من الغباء. مثل ما يقول عندنا: لا تقضب لحيتك عدوك، شلون تعطيه لحيتك يقول يا الله فلان ترى أنا فيني كذا وكذا وكذا، أبشر بسعدك ولا يهمك، ويسعى في أنها ما تقضى. سبب: كيف تعرض حاجتك على إنسان ما يريد نجاح حاجتك، هو يبغضك بالعكس، يعني أنت أتيت بنفسك له، هذا يومناه ما هو أنه يضرك، أنت الآن أتيت بالضرر. ومرة فعلا صار لي أحد طلاب العلم أنه قال قصة أنا في مجلس، وقصة أنه ذهب لعدوه وقال فلان فعل كذا وماذا فعل لنا كذا وكذا وكذا. والله أنا ضحكت صراحة عليه، كيف أنت العتب مو عليك أنت، كيف تذهب لعدوك وأنت تقر أن عدوك ثم تريد أن تعاتب عدوك لأنه ما سعى في قضاء حاجتك بل أضر بك؟ أنت مخطئ، ما هو أنت أخطأت في حق نفسك. فهذه مقولة عمر، حكمة في حياتك. إنسان ما يحب قضاء حاجتك، ما يحبك، لا تذهب له في حاجتك، بل يعني دائما أظهر له أنك في خير ونعمة، هذا مما يزيده غم وهم. لكن تظهر له الضعف، هذا أيضا يزيده فرح، كما يقولون أيضا في الحكمة أنك لا تظهر ضعفك أمام عدوك. لماذا؟ لأنه يفرح في هذا الأمر، يفرح في هذا الأمر. فأنت دائما أظهر أمام عدوك أنك في خير ونعمة حتى لو كان بك من الأوجاع ما الله به عليم. ثم قال: ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره. أيضا من أمور خطير الإنسان يصحب له فاجر ويظن أنه سيغير حال الفاجر، ثم الفاجر يغير حاله ويفسده ويوقع في الفجور. دائما لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن يعني يدفعك إلى الخير وإلى الطاعة، أما الفاجر فلن يعينك إلا على الشر. قال: واحذر صديقك إلا الأمين. صديقك اللي هو أقل من أخيك احذر منه، بمعنى كما قلنا قبل قليل أنك لا تحسن به الظن كثيرا، لا تطلع على كل أمر إلا شخص أمين تعرف منه الأمانة، ورجل ما يفشي الأسرار أبدا مهما كان، فهذا لا بأس. أما شخص يفشي لك الأسرار الآن صار صاحبك وقال أنا كنت مع فلان سبحان الله مرة قال لي عن أمر عنده وأفشى لك سره، صاحبك هذا احذر منه. اللي أفشى سر أصحابه سابقا سيفشي سرك أنت لاحقا، كما يقال: من نم لك ها نم عليك. يعني ايش معنى انت ما شاء الله عرضك اللي محمي ما ينم في كلامك، هو هذه طبيعته ينم، انت سينم عليك. لا لا، بيني بين صحبه واخوه لا لا لا، هو من عاده النميمه اي كلمه ستقولها سينم عليك. وقال عمر رضي الله عنه ايضا قال: واحذر صديقك الا الامين، ولا امين الا من خشي الله. اللي يخشى الله ويخاف الله وتجد عنده ورع وخوف من الله جل وعلا هذا صاحبه، لانه مهما حصل بينكما عنده حد ما يتجاوزه. اما من اذا خاصم الفجر فهذا احذر منها شد الحذر. قال: وتخشع عند القبور. لماذا؟ لان الاصل من زياره القبور ما هو؟ فإن تذكركم الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة. إذن إذا زرت القبور تخشع، أظهر على نفسك الخشوع والخوف، تأمل في هذه القبور وفي أحوال أهلها، لا تجعل المقبرة وسيلة للتضاحك والمزح وغير ذلك. فإن زيارة القبور شرعت لأجل العظة والعبرة. قال: وذل عند الطاعة. إذا أديت طاعة من طاعة الله جل وعلا تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. رغبة في أن الله يقبل طاعتك وخوفا من أن الله عز وجل قد يرد عليك طاعتك ولا تنتفع بها. قال واعتصم عند المعصية يعني بالله سبحانه وتعالى. ثم قال خاتمتها واستشر في أمرك الذين يخشون الله فإن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت أن تستشير استشير الذين يخشون الله جل وعلا. استشير دائما من يكون في صفة الخوف من الله جل وعلا وفي صفة العقل والحكمة، لأن الناس بعض الناس قد يكون يخاف من الله عز وجل لكن ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عقل، قد يضرك ولا ينفعك. وكذلك بعض الناس قد يكون عنده علم ومعرفة ودهاء ومكر لكن ليس عنده خشية من الله جل وعلا فقد يدخلك أشياء محرمة. هذه بعض أقوال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وله من الأقوال شيء كثير يطول الكلام فيها، لكن انتقينا منها ما أرى أني أنتفع به وتنتفعون به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من يقول إن شاء الله؟
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا على هذه المحاضرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بأقوال عمر العظيم وأن يجمعنا وإياه في جنة النعيم. وتفضل شيخنا على العشاء، وتفضلوا الأخوة جميعا على العشاء. بارك الله فيكم.
الله يبيكم.